إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا في ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة، يعني دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن. وبدأ ذكر المناظرات بذكر مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون، وهذه المناظرة هي المعروفة بالحيدة. وقد وقع خلاف بين بعض أهل العلم حول صحة نسبة هذه الحيدة لعبد العزيز بن يحيى رحمه الله تعالى، ونسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، وكذلك مناظرته لبشر المريسي بحضرة المأمون ثابتة كحدث تاريخي، لم يشك في ذلك أحد من العلماء الذين نقلوا ذلك في كتبهم، إلا ما ورد عن الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال من حيث إسناد الكتاب. والإبانة فيها ذكر للمناظرة بإسناد سوى الإسناد الذي ذكره الذهبي، هذا مع أن الذهبي رحمه الله أثبت كتاب الحيدة والمناظرة في كتابيه العبر ودول الإسلام. وأما ما ورد عن ابن السكي من طعن في إثبات كتاب الحيدة لعبد العزيز، فقد تبع في ذلك قول الذهبي وزاد قوله: فإن في الكتاب أمورا مستشنعة. ثم قال: ولكنه موضوع كما قال شيخنا الذهبي، مع أن السكي قد أثبت المناظرة ولم يوضح الأمور المستشنعة التي يراها ولو بمثال واحد. والواقع أنه لا شيء في الكتاب اللهم إلا ما يخالف عقيدة السكي في القرآن، كما هي عقيدة الأشاعرة في كتاب الله جل وعلا. وهذا كلام الذهبي رحمه الله فيما يتعلق بكتاب الحيدة لعبد العزيز. قال في ميزان الاعتدال: عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي، إلى أن قال: قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه والله أعلم. وأما السبكي فقد قال في طبقات الشافعية: عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي الذي ينسب إليه كتاب الحيدة، وبعد أن ذكر ثناء العلماء عليه وصحبته للشافعي نقل عن ابن أبي العيناء قوله لما دخل عبد العزيز المكي على المأمون وكانت خلقته شنعة جدا، ضحك أبو إسحاق المعتصم فقال: يا أمير المؤمنين، لما يضحك هذا؟ لم يصطفي الله يوسف عليه السلام لجماله، وإنما اصطفاه الله لدينه وبيانه. فضحك المأمون وأعجب، إلى أن قال: وعلى إنه كان ناصرا للسنة في نفي خلق القرآن، كما دلت عليه مناظرته مع بشر. وكتاب الحيدة المنسوب إليه فيه أمور مستشنعة لكنه كما قال شيخنا الذهبي لم يصح إسناده إليه ولا ثبت أنه من كلامه فلعله وضع عليه. هذا ما قاله السكي، فهو يثبت وقوع المناظرة ويدعي أن في الحيدة أمورا مستشنعة، ولكنه لم يبين لنا هذه الأمور ولم يضرب لنا عليها مثالا واحدا. ووجهة نظري الذهبي كما ذكرها الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة محمد بن الأزهر، محمد ابن الحسن بن الأزهر الدعاء، عن عباس الدوري اتهمه أبو بكر بن الخطيب بأنه يضع الحديث. قال ابن حجر: قلت هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة، رواه عنه أبو عمر بن السماك، ورأيت له حديث رجاله ثقات سواه، وهو كذب في فضل عائشة، ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإني لأستبعد وقوعه جدا. نقل ابن حجر رحمه الله هذا الكلام عن الذهبي، ثم قال: ووجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة أنه اشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون والحجة عند صاحبها، فلو كان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية ويحمل الناس عليه ويعاقب على تركه ويهدد بالقتل وغيره كما هو معروف في أخباره في كتب المحنة. إذن ما ذهب إليه الذهبي مبني على أمرين: الأول انفراد محمد بن الحسن بن الأزهر برواية الكتاب، ومعناه أنه إذا وجد إسناد آخر للكتاب صحت النسبة ولا اعتراض عليه، وقد وجد هذا الإسناد عند ابن بطة رحمه الله في الإبانة. وأما الأمر الثاني فهي وجهة نظر عقلية، وهي مبنية على أنه إذا كانت هذه المناظرة حدثت فكيف بقي المأمون على اعتقاده بعد أن سمع الحجة المقامة على الجهمية ينطق بها عبد العزيز الكناني. وهذه لا تكفي وحدها لرد هذا الكتاب، وقد اشتهر أمره بين العلماء وتداولوه في كتبهم، ومنهم الإمام الذهبي نفسه، فقد ذكر الحيدة في كتابيه العبر ودول الإسلام. ثم إن الهدى هدى الله، ولقد تقوم الحجة أحيانا تكون كالشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا حجاب، ثم يعمى عنها من يعمى، وهذا أمر معروف، لأن الحجج إن لم تصادف قلبا خاليا مطمئنا يقدر الله تبارك وتعالى له الهداية، وإلا فإنه لو جئتهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. فهذا الأمر ليس بالذي ترد به الكتب، وليس بالرد الذي يمكن أن يقوم عند ذكر صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه وعدمها. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون. قال: حدثنا أبو حفص محمد بن عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي، قال: حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم، قال: حدثني الحسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن فرقد، قالوا: قال لنا عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني: أرسل إلي المأمون أمير المؤمنين وأحضرني وأحضر بشر بن غياث، إلى آخر ما قال. ثم أتبع ذلك بقوله: باب ذكر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لابن أبي دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم. فهذا إسناد ابن بطة لما ذكره من المناظرة التي جرت بين عبد العزيز الكناني رحمه الله وبشر ابن غياث المريسي عامله الله بعدله بحضرة المأمون، وليس فيه محمد بن الحسن ابن الأزهر الذي قال الذهبي إنه انفرد بروايته وطعن في الكتاب لأجله. وأما مسألة بقاء المأمون على عقيدته، إن كانت هذه المناظرة حصلت على هذا الوجه فهذه مسألة عقلية، وهي التي بنى عليها الإمام الذهبي رحمه الله حكمه، حيث قال: ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإنني لأستبعد وقوعه جدا. فحكم الذهبي رحمه الله إنما هو بغلبة الظن لا بالقطع، والإجابة على غلبة الظن هذه بأمور: الأول أن إسنادا آخر للكتاب سوى الإسناد الذي انفرد به محمد بن الأزهر، وهو الذي قال الإمام الذهبي فيه ما قال، وأنه يغلب على ظنه أن محمد بن الأزهر هو الذي وضع هذا الكتاب، وقد مر ذكر الإسناد عن الإمام ابن بطة رحمه الله كما في الإبانة الكبرى. الثاني أن المناظرة بين الكناني وبشر المريسي ثابتة كحادثة تاريخية بين يدي المأمون، لم يشك في وقوعها أحد، لا الذهبي ولا السبكي، فكلاهما يثبتها، بل إن الذهبي أثبت إضافة إلى المناظرة كتاب الحيدة في كتابيه العبر ودول الإسلام. الثالث أن المأمون بقي بعد تلك المناظرة على رأيه، فهذا لا ينهض دليلا على عدم وقوع المناظرة، ولا يقبل كطعن في كتاب الحيدة الذي هو حصيلة تلك المناظرة، لأن الشبهة التي لبس بها الجهمية على المأمون كانت قوية، بحيث أصبحت عند المأمون عقيدة يرى أن مخالفها كافر مرتد يستحق العقوبة بالقتل. وكم من مناظرة قد أقيمت بين يديه، وكم من عالم حبس وضرب بل وقتل، فمن أجل هذه الشبهة القوية لم يستطع المأمون التخلص منها. ويدل على ذلك أن بشرا وأتباعه بقوا بعد المناظرة يستغلون الفرص المناسبة للطعن على الكناني عند المأمون، وقد ذكر ذلك الكناني نفسه في كتاب الحيدة، قال: فسر المسلمون جميعا بما وهبه الله لهم من إظهار الحق وقمع الباطل، وجعل الناس يجيئون إلي أفواجا حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم من مكروه يلحقنا، فقالوا: لا بد أن تملي علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه، فتهيبت ذلك وتخوفت سوء عاقبته، فلما ألحوا علي قلت لهم: أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يكون علي حجة في ذكره، فرضوا بذلك، فأمليت عليهم أوراقا يسيرة مقدار 10 أوراق مختصرة مما جرى لأقطعهم بها عني وعن ملازمة بابي، ولم يتهيأ لي شرح هذا كله لما تخوفت على نفسي مما قد يلحقني بعضه. وأنا أذكر بعد هذا المجلس ما جرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله. فيؤخذ من كلام الكناني رحمه الله أنه قد بدأ بكتابة المناظرة بنفسه، فقد كتب مقدار 10 أوراق، ويظهر من هذا أنه أكمل الباقي بعد ذلك، لأن الكتاب كله من 37 ورقة. ويؤخذ من ذلك أن بشرا وأتباعه ما زالوا يلبسون على المأمون ويحثونه على إيذاء المخالفين لهم، لا سيما ما كان من أمر هذا الإمام وهو عبد العزيز الكناني في ذلك الوقت الذي انتشر فيه خبر المناظرة، كما أشار الكناني رحمه الله إلى ذلك. الرابع: لو أن الإسناد تفرد به محمد بن الحسن ابن الأزهر وحده ولم يأتي له إسناد آخر كما سبق، فإننا نقول إن نسبة الكتاب الثابتة لعبد العزيز الكناني كما يبدو ذلك من أقوال العلماء الثقات لا يضره أن يأتي إنسان كمحمد بن الأزهر فيروي الكتاب، لأنه يكون من باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب. كيف وقد وجد له إسناد آخر كما هو الشأن في الإبانة، وهو إسناد ابن بطة رحمه الله تعالى. وأما العلماء الذين أثبتوا هذه المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي عند الخليفة المأمون، وأثبتوا كتاب الحيدة للكناني، فمنهم ابن النديم في الفهرست قال: عبد العزيز الكناني من طبقة الحارث، كان متكلما مقدما وزاهدا عابدا، وله في الكلام والزهد كتب، وتوفي وله من الكتب كتاب الحيدة فيما جرى بينه وبين بشر المريسي. كذلك الخطيب البغدادي قال في تاريخ بغداد: عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي سمع عبد الله بن معاذ الصنعاني وسليم بن مسلمة المكي إلى أن قال: قدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة. الذهبي نفسه يقول في العبر في سنة 400: توفي عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي صاحب كتاب الحيدة. ويقول في دول الإسلام: وفي سنة 400: توفي عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة. ابن كثير يقول رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية، وهو كتاب مخطوط له، يقول في الطبقة الأولى: عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة في مناظرة الجهمية، روى عن الشافعي. قال الخطيب البغدادي: هو صاحب كتاب الحيدة، قد طالت صحبته للشافعي. ثم نقل عن الشيرازي من طبقات الشافعية قول أبي إسحاق: وهو المكي المتكلم الذي ناظر بشرا المريسي. أبو إسحاق الشيرازي الذي أشار إليه إلى قوله ابن كثير يقول في طبقات الشافعية: ومنهم عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي المتكلم، وهو الذي ناظر بشرا المريسي عند المأمون في نفي خلق القرآن. قال داود بن علي: هو أحد أصحاب الشافعي، أخذ عنه وطالت صحبته واتباعه له، وخرج معه إلى اليمن. ابن حجر يقول في تهذيب التهذيب، وقد ذكر شيوخه وتلاميذه، ثم نقل عن الخطيب قوله: قدم بغداد في أيام المأمون، وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة، وكان من أهل العلم والفضل، وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر بصحبته. إذن ما قاله الذهبي وجهة نظر الله، وهي قابلة للمناقشة. فابن حجر الذي ذكر ما قال الذهبي نقل نصا من الحيدة في فتح الباري في شرح باب: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فقد قال وأشار ابن بطال إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز بن يحيى المكي، فإنه قال في كتاب الحيدة: سمى الله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه، وكذا أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه، بل دل على نفسه أنه شيء، تكذيبا للدهرية ومنكر الإلهية من الأمم. وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة، فقال: ليس كمثله شيء، فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة، ثم وصف كلامه بما وصف به نفسه، فقال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فدل على كلامه بما دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته، فكل صفة تسمى شيئا بمعنى أنها موجودة. وهذا هو الجواب عن السؤال الذي هو: هل عند الشرح يجوز أن أقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وذلك هو اسم لشيء واحد؟ هذا هو جواب هذا السؤال من كلام الأئمة رحمهم الله. فعمل ابن حجر هذا يبين لنا أنه لو كان موافقا للذهبي في وجهة نظره لما نقل هذا النص الذي أشار فيه ابن بطال أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز المكي من كتاب الحيدة. وقد أشار إلى هذه المناظرة ابن الجوزي في المنتظم حيث قال: وفي سنة 420 في عهد القادر في يوم الاثنين قرة ذي القعدة جمع القضاة والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد إلى دار الخلافة، وقرئ عليهم كتاب طويل جدا يتضمن ذكر أبي بكر وعمر وفضائلهما، إلى أن قال: وأعيد فيه ما جرى بين بشر المريسي وعبد العزيز المكي في ذلك. وقال ابن العماد في شذرات الذهب في وفيات سنة 400 وفيها: توفي عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي، سمع سفيان بن عيينة وناظر بشرا المريسي في مجلس المأمون بمناظرة عجيبة غريبة، فانقطع بشر وظهر عبد العزيز، ومناظرتهما مشهورة مسطورة، وعبد العزيز هو صاحب الحيدة وهو معدود في أصحاب الشافعي. وكذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوي قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل وليناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. هذا كلام بشر. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول والقائل بشر خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب، وإنما سميت هذه المناظرة بالحيدة وسمي الكتاب بالحيدة لذلك أنه كان يحيد عند السؤال ويقول له: كم للأرنب من رجل؟ فيقول: للعصفور جناحان. هذه حيدة، فكان يأتي بتلك الحيدة يقول: أسألك، أنت تقول إن الله خلق القرآن، القرآن عندي أنا كلامه، ولكن أنت تقول إن الله خلق القرآن، هل خلقه في نفسه على كلامك، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره؟ فقال بشر حائدا: خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. وقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. وقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره كلام الله. إلى أن قال: هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. انتهى نقل ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية من كتاب الحيدة لعبد العزيز. فيتضح لنا بهذا أن الذهبي رحمه الله في رد الكتاب ما ذكر إلا وجهة نظر له، وهي التي ذكرها كما مر، وبسببها استبعد وقوع هذه المناظرة وهي عدم رجوع المأمون عن رأيه في خلق القرآن. الشبهة كانت قوية، وكان بشر وأتباعه يتابعون الكناني بعد المناظرة ويستثيرون المأمون عليه. ثم إن الذهبي رحمة الله عليه أثبت نسبة الحيدة للكناني في كتابيه في العبر وفي دول الإسلام، وكذلك العلماء الآخرون قبله وبعده كالخطيب وابن النديم وكأبي إسحاق الشيرازي وابن كثير وكذلك السبكي، فإنه أثبت المناظرة. أما ما أشار إليه من الأمور المستشنعة في كتاب الحيدة فهو لم يوضح ذلك ولو بمثال واحد، وهذا كله يجعل الباحث مطمئنا إلى نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، وقد نصر فيه السنة وقمع البدعة، وقد استفاد من هذا الكتاب أناس كثيرون، غير أن المأمون لم يستفد من تلك المناظرة. ومعلوم أن المأمون لا يريد إلا الحق، ولكنه لم يهتدي إليه. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل من الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء أي الدعوة إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، كما ذكر أن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذن هذه المناظرة وإن قامت فيها الحجة للكناني على بشر المريسي أمام المأمون، إلا أن الشبهة على المأمون كانت قوية فلم تزل عنه بتلك المناظرة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرات المأمون. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة رحمه الله تعالى إجازة، وهو المصنف، فيروي ابن الزاغوني بالإسناد عن ابن بطة هذه المناظرة. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي قال: حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم قال: حدثني الحسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن فرقد قالوا: قال لنا عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. وهذا الإسناد ليس فيه محمد بن أزهر الذي هو مروي بالوضع والكذب، والذي اعترض الذهبي على نسبة هذه المناظرة، وهي أيضا كتاب الحيدة، اعترض على نسبتها لعبد العزيز المكي الكناني لأجل هذا الراوي الكذاب في الإسناد. ولكن هذه القصة التي يرويها وهي المناظرة بين عبد العزيز وبشر قد سيقت بهذا الإسناد من الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وهو سوى الإسناد الآخر. قالوا: قال لنا عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني: أرسل لي أمير المؤمنين المأمون فأحضرني، وأحضر بشر بن غياث المريسي فدخلنا عليه، فلما جلسنا بين يديه قال: إن الناس قد أحبوا أن تجتمع وتتناظر، فأردت أن يكون ذلك بحضرتي، فأصل بينكما أصلا، إن اختلفتما في فرع رجعتما إلى الأصل، فإن انقضى فيما بينكما أمره وإلا كانت لكما عودة. قال عبد العزيز: قلت يا أمير المؤمنين، إني رجل لم يسمع أمير المؤمنين كلامي قبل هذا اليوم، وقد سمع كلام بشر ودار في مسامعه، فصار دقيق كلامه جليلا عند أمير المؤمنين، وفي بعض كلامي دقة، فإن رأى أمير المؤمنين أن أتكلم فأقدم من كلامي شيئا يتبين به الكلمة التي تدق على سامعها، ولا تغبى أي تخفى إذا طرت أي طرأت على أهل المجلس، قال: ونزهته أن أواجهه بها. وهذا من حسن الأدب في الخطاب، لأنه كان يمكن أن يقول: فأقدم من كلامي شيئا يتبين به الكلمة التي تدق على مسامعه، وتغبى إذا طرأت عليه. فالتفت، وهو الالتفات المعروف، إلى الحاضرين ولم يوجه الكلام إليه، كما كان كثير من العلماء في مثل هذا الأمر، وهو أدب معروف، أنك لا تواجه الإنسان بما فيه شتم أو فيه انتقاص، كأن تقول مثلا لمن تجله: سمعت رجلا يشتم رجلا يقول يا ابن كذا ويا ابن كذا، وأنت توجه الكلام إلى مخاطبك، ولكن تقول: سمعت رجلا يسب رجلا يقول الأبعد ابن كذا والأبعد ابن كذا والأبعد ابن كذا، وأما أن توجه الكلام إلى من تخاطبه هذه إساءة أدب، عندما تحكي له ما يسوء فيكون الكلام موجها إليه. ولا يخفى عليك أن كثيرا من أهل المكر قد يتخذ هذه المسألة حيلة ليسب من يخاطبه من حيث لا يستطيع أن يقيم عليه حجة، لأنه إذا قال له: كيف تواجهني بهذا الكلام؟ يقول: ما قصدتك، وإنما أنا أحكي، وراوي الكفر ليس بكافر، إلى آخر ذلك الكلام. فقال: ونزهته أن أواجهه بها. فقال: قل يا عبد العزيز. وهذا الكلام الذي مر في دقيق الكلام وجليله، وأن كلام بشر قد سمعه المأمون ودار في مسامعه، فصار دقيق كلامه جليلا عند أمير المؤمنين، قال: وفي بعض كلامه دقة، هذا الكلام رد على الذهبي رحمه الله. فيمكن أن نرد على الذهبي بكلام عبد العزيز نفسه، يعني لماذا لم ينصع المأمون للحجة التي أقامها الله رب العالمين على يدي عبد العزيز الكناني، وبقي على اتباعه لمذهب جهم بن صفوان الذي يقرره في مجلسه بشر وغيره؟ فيقال هذا الكلام. قال: قل يا عبد العزيز. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنه من ألحد في كتاب الله جاحدا أو زائدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث. قال: فبما يناظر؟ قلت له: بالتنزيل. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وقال: إنما أنذركم بالوحي. وقال لليهود حين ادعت تحريم أشياء لم يحرمها: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فكانت المناظرة والمحادة بالتنزيل لا بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث، وإنما يكون التأويل والتفسير لمن قرأ التنزيل. فأما من ألحد في تنزيل القرآن وخالفه لم يناظر بتأويله ولا بالحديث. يقول: وإنما يكون التأويل والتفسير لمن أقر التنزيل، فأما من ألحد في تنزيل القرآن وخالفه لم يناظر بتأويله ولا بالحديث. قال عبد العزيز: فقال المأمون: أو يخالفك؟ يعني بشرا في التنزيل. قلت: نعم يا أمير المؤمنين، يخالفني في التنزيل أو لا يتركن قوله. قال: فقال: سله. قلت له: يا بشر، ما حجتك بأن القرآن مخلوق؟ انظر أحد سهم في كنانتك فارمني به، ولا تكن بك حاجة إلى معاودة. فقال: قوله خالق كل شيء. قال: فقلت للمأمون: يا أمير المؤمنين، من أخذ بمكيال فعليه أن يعطي به. فقال لي: ذاك يلزمه. فقال لي: أخبرني عن قوله خالق كل شيء، هل بقي شيء لم يأتي عليه هذا الخبر؟ فقال لي: لا. قلت له: أخبرني عن علم الله الذي أخبر عنه في 5 مواضع. فقال: في البقرة: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال في النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال في فاطر: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال في سجدة المؤمن: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أفمقر أنت أن لله علما كما أخبر عن علمه، أو تخالف التنزيل؟ قال عبد العزيز: فحاد بشر عن جواب، وأبى أن يصرح بالكفر، فيقول ليس له علم، فأرجع بالمسألة وعلم ما يلزمه، فأقول له: أخبرني عن علم الله داخل في قوله خالق كل شيء، فلزم الحيدة واجتلب كلاما لم أسأله عنه، فقال: معنى ذلك لا يجهل. فقلت: يا أمير المؤمنين، فلا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء، يقر أن لله علما، فإن سألته ما معنى العلم ليس هذا مما أسأله عنه، فيجيب بهذا إن كان هذا جوابا حاد عن الجواب ولزم سبيل الكفار. فقال لي بشر: وتعرف الحيدة؟ قال: قلت: نعم، إني لأعرف الحيدة من كتاب الله، وهي سبيل الكفار التي اتبعتها. فقال للمأمون: والحيدة تجدها في كتاب الله؟ قلت: نعم، وفي سنة المسلمين وفي اللغة. فقال لي: فأين هي من كتاب الله؟ قال عبد العزيز: قلت إن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ فكانوا بين أمرين: أن يقولوا يسمعوننا حين ندعو، أو ينفعوننا أو يضروننا، فيشهد عليهم من يسمع قولهم أنهم قد كذبوا، أو يقولوا لا يسمعوننا حين ندعو، ولا يضروننا ولا ينفعوننا، فينفوا عن آلهتهم القدرة. فبأي الخبرين أجابوا كانت الحجة عليهم لإبراهيم عليه السلام، فحادوا عن جوابه واجتلبوا كلاما من غير فن كلامه، فقالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا جواب المسألة. ويسألهم: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولم يكن هذا جوابا عن مسألة إبراهيم. قال: ويروى أن عمر بن الخطاب قال لمعاوية وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحما، فقال: ما هذه الشحمة يا معاوية؟ لعلها من نومة الضحى ورد الخصم. فقال: يا أمير المؤمنين، إذا تصونني يرحمك الله، فقد صدق بشر أن الله لا يجهل، إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله عنه، فأبى أن يقر به وحاد عن جوابي إلى نفي الجهل، فليقل إن لله علما وأن الله لا يجهل. ثم التفت إلى بشر فقلت: يا بشر، أنا وأنت نقول إن الله لا يجهل، وأنا أقول إن لله علما وأنت تأبى أن تقول، فدع ما تقول وأقول، وما لا تقول ولا أقول، وإنما مناظرتي إياك فيما أقول ولا تقول، أو تقول ولا أقول. قال: وهو في ذلك يأبى أن يقر أن لله علما ويقول إن الله لا يجهل. فلما أكثر قلت: يا أمير المؤمنين، إن نفي السوء لا يثبت المدحة. وكنت متكئا على أسطوانة، قلت: هذه الأسطوانة لا تجهل ولا تعلم، فليس نفي الجهل بإثبات للعلم، فإثباته ما أثبت الله أولى به، لأن على الناس أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا حيث أمسك الله. ثم قلت: يا أمير المؤمنين، لم يمدح الله ملكا ولا نبيا ولا مؤمنا بنفي الجهل، بل دل على إثبات العلم. فقال تعالى: للملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولم يقل لا يجهلون ما تفعلون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل الذين لا يجهلون. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فما اختار بشر لله من حيث اختار الله لنفسه، ولا من حيث اختار لملائكته ولرسله وللمؤمنين. فقال لي أمير المؤمنين: فإذا أقر أن لله علما يكون ماذا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أسأله عن علم الله، أداخل هو في جملة الأشياء المخلوقة؟ حين احتج بقوله: خالق كل شيء، وزعم أنه لم يبق شيء إلا وقد أتى عليه هذا الخبر، فإن قال نعم فقد شبه الله بخلقه الذين أخرجهم الله من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وكل من تقدم وجوده علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه. هذه صفة المخلوقين الذين أخرجهم الله من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فيكون بشر قد شبه الله بخلق. فقال لي أمير المؤمنين: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. ثم التفت إلى بشر فقال: يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقر أن لله علما. ثم قال لي أمير المؤمنين: تقول إن الله عالم؟ قلت: نعم. قال: وتقول إن لله علما؟ قلت: نعم. قال: تقول إن الله سميع بصير؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله سمعا وبصرا كما قلت إن لله علما؟ قال: قلت: لا يا أمير المؤمنين. هذه الإجابة على خلاف مذهب السلف، وهي موافقة للمعتزل في نفيهم السمع والبصر. والصحيح أن الله سميع بسمع، بصير ببصر كما يليق بجلاله. قال الدارمي: يسمع بسمع ويبصر ببصر، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض النسخ من كتاب الحيدة ألحق بها كلام زائد على كلام الكناني، فقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض النسخ من كتاب الحيدة ألحق بها بعض الناس كلاما زائدا على كلام الكناني، لأن الكناني كان على مذهب السلف وكان على الجادة. فقوله ها هنا: هل تقول إن لله تعالى سمعا وبصرا كما قلت إن لله علما؟ قوله: لا يا أمير المؤمنين، هذا القول ليس هو على القانون الذي يمضي عليه في هذه المناظرة نفسها. قال: ففرق بين هذين. قال: فأقبل بشر فقال: يا أمير المؤمنين، يا أفقه الناس، يا أعلم الناس، يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال: قلت: قد قدمت إلى أمير المؤمنين فيما احتججت به أن على المؤمنين أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا ما أمسك الله. فأخبرني الله أنه عالم، فقلت: إنه عالم بقوله عالم الغيب والشهادة. وأخبرني أن له علما بقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وأخبرني أنه سميع بصير، فقلت بالخبر، ولم يخبرني أن له سمعا وبصرا فأمسكت. فقال المأمون: ما هو مشبها لا تكذب عليه. فقال لي بشر: فما معنى العلم؟ لو أن رجلين ورد عليك فقال: ما معنى العلم؟ فحلف أحدهما بالطلاق أن العلم هو الله، وقال الآخر: إن العلم غير الله، ما كان جوابك؟ قلت: أما مسألتك إياي ما معنى العلم، فإنك تسألني عما لم يخبرني الله به ولم يخبر أحدا، فأمرتني أن أقول على الله ما لم أعلم كما أمر الشيطان، فأولى الأمرين بي أن أمسك عما حرم الله علي أن أقول به، وأمرني الشيطان أن أقول. قال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا قد علم أنه قد أفحم فلم يكن عنده جواب، فيسأل عما لم يكن له أن يسأل عنه، ولا يكون لي أن أجيب عنه، فأراد أن يقول: إن عبد العزيز سأل بشرا عن مسألة فلم يجب، فأنا وبشر يا أمير المؤمنين من مسألتي ومسألته على غير السواء. سألته عما أعلمه الله به ووقعه عليه بالإعلام وتعبده بالإيمان لقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فأبى أن يقر به، وسألني عن معنى العلم وقد ستر الله ذلك عني وعنه، وإنما يدخل النقص علي لو كان بشر يعلم أو أحد من العلماء ما العلم. فأما ما نجتمع أنا وبشر والخلق في الجهل بمعرفته فلم يكن الضرر داخلا علي دونه، وهذه مسألة لا يحل لمؤمن أن يسأل عنها ولا لمؤمن أن يجيب فيها، لأن الله عز وجل أمسك عن أن يخبر كيف علمه، فلم يكن لأحد أن يتكلف ولا يخبر عنه ولا لسائل أن يسأل عنه. فلما كان علينا أن نقول سميعا بصيرا قلنا، وليس لنا أن نقول سمع وبصر. قال عبد العزيز: وقلت لبشر: حين تسألني ما معنى العلم وتشير علي أن أقول على الله ما لم يقل، هل تجوز هذه المسألة في خلق من خلق الله؟ قد قال الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فلو ورد علي ثلاثة نفر فحلف أحدهم أن الأقلام خشب، وحلف الآخر أنها قصب، وحلف الآخر أنها خوص، كان علي أن أميز بين قول هؤلاء. وقد قال الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلو ورد علي رجلان فحلف أحدهما أنه الزهرة وحلف الآخر أنه المشترى، أكان علي أن أنظر بين هذين أيهما المصيب من المخطئ؟ وقد قال الله عز وجل: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فلو أن ثلاثة نفر حلفوا فقال أحدهم: المؤذن ملك، وقال الآخر هو إنسي، وقال الآخر هو جني، كان علي أو على أحد من الناس أن يقضي بينهم، إلا أن يكون الله أخبر في كتابه كيف كان ذلك وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يوجد شيء من هذا عن الله ولا عن رسوله، ولم يكن لأحد أن يصل الخبر بتفسير من تلقاء نفسه، فإذا كان هذا لا يجوز في خلق من خلق الله، فكيف تجوز المسألة في الله؟ وقد حرم الله عز وجل على الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قال عبد العزيز: ورأيته قد حار في يدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، احتج بشر بقوله تعالى: خالق كل شيء، فليعطى بالمكيال الذي أراد أن يأخذ به إن كان صادقا. قال الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ويحذركم الله نفسه، وقال: واصطنعتك لنفسي، فأخبر أن له نفس، وقال: كل نفس ذائقة الموت. فلو أن ملحدا ألحد علي وعلى بشر فقال: قد أخبر الله أن كل نفس ذائقة الموت وأن له نفسا، ما كانت الحجة لي وله علي؟ قال: فقال بشر: إن كنت تريد نفس ضمير أو توهم جارحة. فقلت: كم ألقي إليك أني أقول بالخبر؟ وأمسك عن علم ما ستر عني، وإنما أقول إن لله نفسا كما قال، فليكن معناها عندك ما شئت. أهي داخلة في قوله كل نفس ذائقة الموت؟ إلى كم تفر إلى المعاني؟ انظر هل أدري معك حيث تدري؟ قال فقال المأمون ويحك يا عبد العزيز كيف هذا؟ قلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أنزل القرآن بأخبار خاصة وعامة، ففيها ما يكون مخرجها مخرج العموم ومعناها معنى العموم، ومنه خبر مخرج لفظه مخرج خاص ومعناه معنى خاص، منهما خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. ومن القرآن خبر مخرج لفظه خاص ومعناه عام، وخبر مخرج لفظه عام ومعناه خاص. وفي هذه دخلت الشبهة على من لم يعرف خاص القرآن وعامه، فأما الخبر الذي مخرجه عام ومعناه عام فقوله وله كل شيء، فجمع هذا الخبر الخلق والأمر، فلم يبق شيء إلا وقد أخبر أنه له، فمخرجه عام ومعناه عام. أما الخبر الذي مخرجه خاص ومعناه خاص فما قدم في عيسى عليه السلام أنه خلق من غير أب، وفي آدم عليه السلام وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فلم يتوهم مؤمن أن الله عز وجل عنى آدم وعيسى. وأما الخبر الذي مخرجه خاص ومعناه عام فهو قوله وأنه هو رب الشعرى، فهو رب الشعرى وغير الشعرى. وأما الخبر الذي معناه خاص فهو قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إنما كان معناه خاصا لأن امرأة لوط لم تعنى. ولما أنزل الله عز وجل القرآن على معاني هذه الأخبار لم يتركها أشباها على الناس، ولكن بيانها خاص لقوم يفهمون. وإذا أنزل الله خبرا مخرج لفظه خاص ومعناه عام بيّن في أكثر ذلك ما بيّنه بأحد بيانين، إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكون بيانا للناس أكملهم، أو يقدم خبرا خاصا فلا يعنيه. فإذا أنزل خبرا عاما لم يتوهم عالم أنه عني في خبره العام خلاف ما خصه ونصه. وأما الخبر الذي بيّن له على العموم ثم يستثني ما لم يعنه فهو قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعقل المؤمنون أن 1000 سنة لم يستكملها نوح في قومه قبل الطوفان بقول الله عز وجل إلا 50 عاما، فكان ابتداء لفظه عاما ومعناه خاص بالاستثناء. وأما الخبر الخاص الذي لا يجري عليه الخبر العام فهو كقوله في إبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. فعقل أهل العلم عن الله أنه لم يعني إبليس بقوله ورحمتي وسعت كل شيء بما قدم فيه من الخبر الخاص باليأس من رحمة الله، لأن من سنته ألا يترك الذي لا يعني حتى يخرجه بالاستثناء أو محاشاة، فيقدم فيه خبرا كقوله إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فاستثنى لوطا من أهل القرية واستثنى امرأة لوط من آل لوط، وقال في موضع آخر إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وقال منجوك وأهلك إلا امرأتك، فخص المرأة بالهلاك. وأنزل خبرا مخرجه مخرج عام ومعناه خاص، فقال إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فعقل المؤمنون عن الله أنه لم يعني امرأة لوط بالنجاة لما قدم فيها من الخبر الخاص بالهلكة، وكذلك حين قدم في نفسه خبرا خاصا فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم قال كل نفس ذائقة الموت، لم يكن لأحد أن يتوهم على الله أنه عنى نفسه. وكذلك حين قدم في قوله خبرا خاصا فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل على قوله باسم معرفة وعلى الشيء باسم نكرة، فكانا شيئين متفرقين. فقال إذا أردناه ولم يقل إذا أردناهما، ولم يقل أن يقول لهما، ثم قال كن فيكون، ففرق بين القول والشيء المخلوق. ثم قال خالق كل شيء. فعقل أهل العلم عن الله أنه لم يعني قوله في جملة الأشياء المخلوقة حين قدم فيه خبر أنه خلق الأشياء بقول، وإنما غلط بشر يا أمير المؤمنين ومن قال بقوله بخاص القرآن وعامه. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.